بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. مرحبا في هذه الحصة الرابعة. في آخر ما وقفنا عليه هو تقسيم الحقوق العينية إلى حق عيني أصلي وتبعي. كنا رأينا أن الحقوق الأصلية ورد على سبيل الحصر التي ذكرنا، وأشرنا إلى أن بعضها قد ألغي، من ذلك مثلا حق الجلسة والجزاء مما كان معدودا من الحقوق العينية فيما في ظاهر رجب 1333. والتقنين المغربي أحسن صنعا في الحقيقة بهذه المسألة لينسجم استقلال مدونات الحقوق العينية، وكان قد نظمت قبل صدور مدونات الحقوق مدونة الاستقلال مدونة الأوقاف. ثانيا أن هذين الحقين لا أصل لهما شرعا على التحقيق، لأن أحكام الإجارة لما كانت من شرطها أن تحدد من جهة المدة، إلا أن هذين الحقين وهما الجلسة والجزاء خالف هذا، وهو خالف المشهور وخالف القياس، وما أجاز ذلك متأخر المالكية إلا بما جرى به العمل وترجيحه وبسبب ترجيح القضاء. لماذا عمدوا إلى ذلك؟ لحفاظا على الوقف، لأن رحمه الله كان له مقصد أن يحافظ على الوقف، ولما كان هذا الكراء أو هذا الانتفاع لا يحصل ولا يقدم عليه إلا إذا كان طويل الأمد أو على التأبيد، ولهذا قال كما أشرت إليكم صاحب العمل الفاسي قال استجماسي، وكذا الجلسة والجزاء جرى على التبقية القضاء. إذن هذا هو الهدف. إذن 11 الحق العيني وزيل بعض الحقوق من عرفية لم يبقى منها إلا حق الزينة وما أنشئ إنشاء صحيحا قبل صدور المدونة. الحقوق التبعية قلنا إنها التزامات المتعلقة بالذمة بحيث لا يتصور وجودها من غير التزام أصلي، فمثلا وجود الرهن لضمان الوفاء يحتاج إلى قيام التزام سابق بالإيديات، لذلك نظمت المادة 10 مدونة الحق العينية هذا الحق فجعلتها امتيازات ورهن رسمي ورهن. والرهن الحيازي هذا الذي يسمى رهن الحيازي هو الرهن الفقهي، أي هو الرهن الذي يعرفه الفقهاء على أن الرهون الرسمية كما سنرى لها وجه لمن يقول إن حبس الدين هو رهن رسمي، ولكن هذا تفصيل نأتي إليه إن شاء الله لما ندرس هذه الحقوق العينية التبعية. الآن ننتقل بعجالة إلى إشارة إلى الحقوق العينية الأصلية، وأهم حقين وأولها بل منه تتفرع هذه الحقوق كلها هو حق الملكية، وهو ما جبل عليه الناس من حب التملك لدرجة أن حتى الدساتير في القوانين الآن، وباعتبار الدستور هو أعلى قانون أو أسمى قانون في البلد، يشير بأنه يحمي، بل أشار الدستور المغربي في أنه حق مقدس هكذا حق الملكية تعظيما لهذا الحق. ولكن مفهوم القرآن أن الله سبحانه وتعالى إنما جعل الملكية تمليكا، أن الله هو الذي يملك، فالمال مال الله، ودليله قوله سبحانه وآتوه من مال الله الذي آتاكم كما في سورة النور، يا الذين آمنوا قوله سبحانه وتعالى آمنوا بالله ورسوله أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالاستخلاف شاهد ويشهد ويستشهد بالفقهاء على أن المالك حقيقة للمال هو الله سبحانه وتعالى، إنما المؤمن مستخلف فيه. ويشهد لذلك الحديث أيضا عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. إذن هذا من الابتلاء في ما يمتلك. على كل حال، فنظر الفقه أو نظر الفقه الإسلامي للملكية ليس هو النظر القانوني، باعتبار أن الملكية حق ابتداء، ولكن في الفقه وبهذا السند الأصلي هو استخلاف. على كل حال، ولكن من حيث الأحكام فهي أعظم حق لهذا من هذه الحقوق العينية. ومن تبعات هذا الكلام أن الدولة وهي شخص بالمعنى القانوني، لأن الدولة ليست هي بيت المال كما يقيس قياسا خاطئا بعض الناس، لأن بيت المال شيء والدولة شيء، الدولة شخص يقاضى ويقتص وهي مستقلة عن المواطن لأن شخص اعتباري، فملكية هذه الدولة لا تملك أصالة، بل بالتبع أيضا. وهذا هذه المسألة سنجد لها فروقا مهمة عندما يتعلق الأمر بالملك الخاص للدولة والملك العام للدولة. على كل حال هذا الأمر يأتي في حينه. لكن ما هي الملكية في التعريف الفقهي؟ إن الملك كما قال الشهاب القرافي إباحة شرعية. انتبهوا إلى هذا التعريف، فهو مرة أخرى يشير إلى هذا التخويل، إلى هذا الحق العيني المشروع، وهو كما قلنا وهو اختصاص، أن يخصك الله سبحانه وتعالى بهذا الملك. الملك إباحة شرعية في عين أو منفعة، لأن الحق العيني كما يقع على العين يقع على منفعتها، تقتضي تمكن صاحبها من الانتفاع بتلك العين أو المنفعة أو أخذ العوض عنهما من حيث هي كذلك. ما معنى هذا الكلام؟ فهذا التعريف من أجود التعريفات، فهي إباحة شرعية، وهو كما قلنا حق سلطة مشروعة مخولة لشخص، وتقع هذه السلطة أي هذه الملكية على العين أي على العقار نفسه أو على منفعته. بمعنى قد يكون الإنسان لا يملك الدار ولكن يملك منفعتها. وما مقتضى هذه الملكية؟ بماذا نعرفها؟ أي أنها تمكن صاحبها من الانتفاع بتلك العين أو تلك المنفعة، أو أن يأخذ العوض عنها من حيث هي كذلك، أي من حيث هي عين أو منفعة. وعرف هذا أيضا مجلة الأحكام العدلية، قالت الملك ما ملكه الإنسان سواء كان أعيان أو منافع. إذن تعريفات تدور على هذا الحق. عرفت المادة 14 مدونة الحقوق العينية بما يتبع هذا، قالت يخول حق الملكية مالك العقار. لماذا قالت مالك العقار؟ لأنها التزمت ما قد خصصته في المادة 8 أنها لا تتحدث إلا عن ملكية العقار أو عن الحق العيني العقاري. فيخول حق الملكية مالك العقار دون غيره سلطة استعماله واستغلاله والتصرف فيه، ولا يقيده في ذلك إلا القانون أو الاتفاق. ما معنى هذا الكلام؟ هذه المادة جمعت خصائص حق الملكية، أي أن مالك له سلطة من حيث الاستعمال والاستغلال والتصرف، وهذا الواو العطف جاء للتنويع، فهي لا تترادف، فالاستعمال شيء والاستغلال شيء والتصرف شيء آخر. ثم ختمت ذلك وقالت إنه لا يقيد في ذلك إلا القانون أو الاتفاق. معنى هذا أن الحق العيني، هذا الحق الملكية، من خصائصه عندما نقول إن شخصا يملك هذه العين أو أنه يملك منفعتها، فإنه في الحقيقة نقصد بذلك أن له سلطة في استعمال هذه العين أو هذه المنفعة، وفي استغلالها وفي التصرف فيها، أن يستعملها لنفسه ويأخذ ثمرتها له، وأن يستغلها هو أن يأخذ الغلة منها، سنرى أنواع هذه الغلل، وأن يتصرف فيها بأنواع التصرفات، إما بتفويتها أو استهلاكها. مثلا شخص تصرف بإحراق ملكه هو حر فيه، فهذا نوع من التصرفات، أو بهدمه أو ببيعه، وقد يستغله إما بإكرائه بكرائه، وإما إن كانت أشجار أن يبيع ثمرتها وأن يستعملها أن يسكنها إلى إذن الاستعمال والاستغلال والتصرف مصطلحات جعلها التقنين لتمام الانتفاع بالملكية. ومفاد الملكية هو أن المالك سواء للعين أو للمنفعة أو للعقار، مالك العقار أن يستعمله أو أن يستغله أن يتصرف فيه، لكن هذا الاستعمال وهذا الاستغلال والتصرف لا يكون مطلقا إلا إذا قيده قانون. مثلا من حقي أن أبني ما شئت فوق في الهواء الذي فوق بيتي، لكن هذا الحق مقيد بما يسمح به القانون. مثلا نعرف أن الوكالة الحضارية في الوكالات الحضارية في 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 في, في الأقاليم الآن تحدد حسب المناطق عدد الطوابق الممكنة، فلا يمكنك أن تبني كما شئت. أنت تملك، نعم لك حق الاستعمال والاستغلال والتصرف، لكن يقيدك في ذلك القانون. إذن في حق الملكية سندرس معنى الاستعمال والاستغلال والتصرف وما هي القيود التي تعود عليها الملكية. بعد ذلك نتحدث عن أنواع الملكيات، فقد تكون فردية، وقد تكون جماعية، وقد تكون مشتركة، وقد تكون على الشيوع. سنرى هذه الحقوق. وننبه في هذه ونحن بصدد الملكية أننا نقصد دائما الملكية الفردية الممنوحة للأشخاص بشقها، الملكية الفردية أو الفردية على الشيوع. فيخرج من نطاق الدراسة هنا الملكية العامة للدولة بأملاكها العامة والخاصة، فهذا لها موضعها قانون إداري خاصتان أنواع في الأنظمة العقارية التي قلنا إنها لا تسري عليها مدونة الحقوق العينية. فالملكية المقصودة هنا ملكية الأشخاص بصفة فردية أو الفردية المفردة كما سميتها، أي الملكية الفردية المفردة أو الملكية الفردية على الشيوع. لماذا؟ لأن الملكية المشتركة نفسها وإن كان فهي مخصصة بقانون خاص خارج عن مدونة الحقوق العينية فيما يتعلق بملكية الشقق وغيرها، وإن كانت بعض التقنينات جعلت هذه الملكية داخلة في الحقوق العينية، لكن التشريع المغربي نظمها بقانون خاص. إذن عندما نتحدث عن الملكية الخاصة أو الملكية باعتبارها أول الحقوق العينية المنظمة بمقتضى المادة، فإننا نقصد الملكية الفردية المفردة أو الملكية الفردية على الشيوع. فتخرج أملاك الدولة الخاصة والعامة، ويخرج من نطاقها أيضا الملكية المشتركة التي هي نظام خاص بنظام الشقق أو الملكية المشتركة في العمارات والشقق. فهذه منظمة بقانون خاص لا تخالف في الحقيقة مدونة الحقوق العينية وإن كانت حقا عينيا، لكن منظمة مدونة الحقوق العينية هي هاتان الملكيتان الفردية المفردة وما كان على الشيوع. ما هي السلطات؟ لأن ما دام نتحدث عن سلطات المالك فهذا المالك كما قلنا وبمقتضى هذه المادة فله حق الاستعمال وحق الاستغلال وحق التصرف، فهذا هو النطاق. إذن سلطة هذا المالك، عندما أكون مالكا لعقار فعندي سلطة الاستعمال، وهي لي أن أحصل على منافعه بما تسمح به طبيعته وأن أستعمله كيفما أشاء، شرط أن لا أتعسف في استعمال هذا الحق وأن لا أضر بالغير، ولي أن أستغله. وهذه السلطة الثانية، إذن سلطة الاستعمال للحصول على منافع الشيء بما تصبح به طبيعته، ولي سلطة أن أستغله أي أن أخرج غلة الشيء دون المساس بإصله. عندما نقول استغلال، رجاء هذه المصطلحات لها معنى فقهي خاص، فالاستغلال ليس المعنى الدارج العام. الاستغلال هو إخراج غلة الشيء وثمرته من غير المساس بأصله. عندما أستخرج غلة الشجر فإني إذا قطعت هذه الشجرة لم تعد غلة، لا بد أن تبقى الشجرة وأحصل على الغلة وهي الثمر. إذن الزيتون الذي الثمار التي تقطف من الشجرة، هذه الثمار غلة، وهذا استغلال واستفعال. يعني أخرجت الشيء من أصله وأبقيت على الأصل. إذن الاستغلال هو أن أبقي على الأصل وأخذ ثمرته مرة بعد أخرى. وغلته، والغلة أوسع من الثمار. وهكذا فمن ثمار الشيء وغلته هي ما ينتج دوريا. لذلك فالاستغلال كما قلنا يتنوع إلى نوعين، إما أن يكون ثمارا وإما أن يكون منتجا. سنرى معنى هذا، انتبهوا. سلطة الاستغلال هي السلطة التي تخول للمالك، وهي نطاق ملكيته، أن يحصل على ثمرة الشيء دون المساس بأصله، بحيث يبقى هذا الأصل على سليما غير منتقص في كله. وهذه الغلة تتنوع إلى نوعين، إما أن تكون ثمارا وإما أن تكون منتجة. انتبهوا، رأينا حق الاستعمال هو أن يستعمل الشيء في ما ينتفع به دون تعسف في هذا الحق. السلطة الثانية هي حق الاستغلال، وهي أن أخرج غلة الشيء دون المساس بأصله، أن يبقى الأصل على أصله، أي أن هذا العقار يبقى ولكن غلته أخرجها. هذه الغلة إما أن تكون ثمارا وإما أن تكون منتجات. هذه الثمار تقسم أنواع، وما هي خاصية هذه الثمار؟ هي ما ينتج دوريا دون انتقاص من أصل الشيء. وهذه الثمار إما أن تكون طبيعية أو صناعية مستحدثة أو مدنية. ما معنى هذا الكلام؟ الثمار الطبيعية هي التي تنتج دون تدخل من الإنسان، وهي التي تتولد عن الشيء في مواعيد دورية، مثلا حليب الحيوان، الكلى، هذه الثمار، هذه كلها الثمار التي مثلا كالأرجان التي لا يزرعها الإنسان، هذه ثمار طبيعية لا يتدخل الإنسان في زراعة هذا، خاصة في هذه المناطق التي نحن فيها، هي الثمرة هي التي تكافئ الناس ولا يكافئونها. هذه الشجرة الأرجان وجد الشخص أنه يملكها، لم يزرعها ولم يسقيها ولم يتعهدها، إنما تسقط ثمارها، هذه الثمار طبيعية. لماذا سميناها ثمار طبيعية؟ لأن رائزها أن الإنسان لم يتدخل في إنتاجها. إذن الاستغلال هو إما أن يكون ثمرة وهي ما ينتج دوريا دون انتقاص الشيء، أو منتجا، والمنتج ما ينتقص من أصل الشيء. انتبهوا الفرق بين الثمار والمنتج، أن المنتج ينتقص من أصل الشيء، ينقص منه ولكن لا يمس أصله، يبقى الأصل. إذن سواء كان ثمارا أو منتج، من شروطهما معا أن لا يمس الأصل، إلا أن الثمار أصلا لا تنتقص. إذن عندما تسقط ثمار الأرجان أو حليب يخرج من ضرع، هذا الضرع الذي يخرج من ضرع البقر مثلا، فهذا لا ينتقص من أصله، وإن كان هذا ليس عقارا، فهذه تعتبر ثمارا. لماذا؟ لا يتدخل فيها، لا تنتقص من أصل الشيء، إلا أن هذا الثمار التي لا تنتقص من أصل الشيء و لا تمس بأصله، هي أنواع ثلاثة. إما ثمار طبيعية، هذه الثمار طبيعية لا دخل الإنسان فيها، وإما ثمار صناعية هي التي يدخل الإنسان، مثلا كزراعة الأشجار أو التي يتعهدها بالسقي والفكاهة، فهذه ثمار تدخل الإنسان في إنتاجها، فهي ثمار صناعية، فما سقط من هذا التمر يصير منقولا طبعا، ولكنه يعتبر استغلالا، لأنه أبقى على الشجرة وأخذ الثمرة، وإن تدخل فإن تدخله ينوع الثمار، فتكون ثمارا صناعية، أما الثمار الطبيعية التي لا دخل الإنسان فيها. النوع الثالث هي الثمار المدنية، تسمى مدنية هكذا لتمييزا لا عن الثمار الطبيعية والصناعية، وهي ما يغل الشخص أو من الشيء من دخل ثابت نتيجة استغلاله. مثلا شخص له عمارات أو شقق فيكريها، هذه هذا الكراء هو لا يمس، ليس خارجا هكذا، ليس شيئا ملموسا خارجا من الشيء، إن هذا المبلغ لا نستخرجه هكذا من حائط الدار، وإنما يعطينا إياه المكتري. فالمكري هنا حصل على ثمرة مدنية، الدار تبقى على حالها وتعطينا ثمرة مدنية وهي الكراء الدوري. أو مثلا صاحب الأسهم الذي له أسهم في شركة، فهذه الأرباح التي يحصلها من شركتين فهذه أيضا تعتبر ثمار، وإن كانت هذه الأسهم أيضا ليست على قياس، ليست عقار. إذن استغلال، قلنا سلطات المالك أن يستعمل الشيء فيما هذا هي السلطة الأولى. السلطة الثانية هي الاستغلال، وهذه الاستغلال هو إخراج غلة الشيء من غير المساس بأصله. إلا أن هذا الاستغلال وهذا الخاصية تتكون من نوعين، إما ثمار وإما منتجات. الثمار هو لا ينتقص أبدا من أصل الشجرة، مثلا تبقى الشجرة على حالها ولكن نستخرج منها الثمر. هذه الثمار التي لا تنتقص من أصل الشيء إما أن تكون طبيعية أو صناعية أو مدنية. طبيعية لا يدخل الإنسان فيها، الصناعية هي التي يعمل فيها الإنسان ليخرج هذه الغلة، المدنية سميناها مدنية لأنها على المجازي، لأن الثمرة هنا ليست مادية ملموسة، أي أنها ليست ثمرة على الحقيقة، ولا إنما هو مورد مالي في الغالب نقدا، لذلك سمت ثمارا، وهو كالكراء الذي يقتضيه المكتري، يقتضيه المكري من المكتري. أما المنتج فهو ما ينتقص من أصل الشيء لكن دون أن يذهب بأصله. وهذه نمثل لها مثلا بالمقالع والمناجم وأشجار الغابات المعدة للقطع، هذا هو المثال الذي أعطيناه في تلك المذكرات. فمقلع الحجارة، صاحب أرض أكراها لشركة لصناعة إسمنت أو صناعة أنواع من الجرانيت إلى غير ذلك، فهو يملك ما فوق الأرض. نعم سنرى هذا في امتداد الملكية، لكن هذه المنتج عندما نستخرج حجارة فهي تنتقص من هذا العقار، ولكنها لا تعدمه، يبقى أصله ولكن تنتقص منه. غابة مثلا أنا أملك في طبعا في البلدان التي تملك حق للأفراد حق الغابة، أما هذا في التشريع المغربي فيه نظر. فهذه الأشجار المعدة للقطع فهذا ينتقص من أصل الشيء لأنه لا يأخذ الثمار، هو ينتقص، هي كانت عقارا. ونحن نقول إن العقار على المذهب المالكي وعلى المقتضى المادة هو الأرض وما اتصل بها، فهذه كانت عقارا، فعندما نقتطع هذه الأشجار تبقى الأرض عارية، ولكنها لم تعدم الأصل، أبقى مالكا لهذا العقار لكن عقار من دون أشجار، هذا يعتبر منتجا وليس ثمارا. إذن نميز الثمار من الأشجار، نميز الثمار من المنتج. المنتج ينتقص من أصل الشيء، مثلا فيما يتعلق بالمناجم، فيما يتعلق وإن كان قانون المناجم 82 هذا له نظام خاص وهو ما تحت الأرض وهو لا يملكه الشخص، لأنه سنرى نطاق وحدود هذه الملكية الشخصية أخرناه بحسب المقتضى منهجي. فالاستغلال هو إخراج الثمرة أو إخراج المنتج. الفرق بين الثمرة هي أنها لا تنتقص من أصل الشيء ولا وتبقي على أصله، أما المنتج هو ينتقص من أصل الشيء. فعندما في مقلع للرخام فهذه الأشجار أو هذا قلع هذه الحجارة يشوه صورة العقار نعم، ويهبط مستوى الأرض إلى غير ذلك، لكنه يبقى ملكا لصاحبه. هذا باختصار. السلطة الكبرى الأخيرة وهي التي تميز في الحقيقة، لأن هذه الحق الاستعمال وحق الاستغلال قد تكون لغير الحقوق الأخرى كما سنأتي، ولكن أهم سلطة هي سلطة التصرف. ما معنى سلطة التصرف؟ التصرف هو إخراج الشيء من الذمة نهائيا. مثلا إذا تصدقت فأنا أتصدق لأني مالك، لا يمكن أن أتصدق بشيء لا سلطة لي عليه، إذن هذا تبرع، وقد أبيع وقد أحرق وقد أتصرف، وهو إخراج الشيء من الذمة إما بعوض أو بدونه. فهذه السلطة كما سميتها سلطة خالصة للمالك دون غيره من ذوي الحقوق، بل هي ما يميز حق الملكية عن غيره من الحقوق الأصلية، بمعنى أن صاحب حق الملكية هذا هو الحق الحقيقي الكبير الذي يتميز عنه صاحب هذا الحق. إذن سلطات المالك هي حق الاستعمال، حق الاستغلال كما رأينا إما أن يكون استغلال ثمار أو منتجا، وحق التصرف، والتصرف كما يقول الفقهاء هو إخراجه من الذمة نهائيا بشروطين، طبعا أن يكون صاحبه كامل الأهلية لا يمنعه من ذلك أي منعين، وتصرفته من بيع في حق الجميع إلا أن يمنع منه مانع كذلك كمرض الموت أو وصية بأكثر من الثلث، على كل حال على الموانع المعروفة. أما الأصل أن صاحب حق التصرف يتصرف فيه ولو بالاستهلاك، مثلا أنا أملك حيوان فأذبحه وأطعم الناس منه، فهذا استهلاك لأنه لا يبقي الشيء، وقد يكون هذا إما بمقتضى العقد كما قلنا أي بالمعاوضة، وقد يكون بالتبرع أو بالاستهلاك كما قلنا. إذن صاحب حق الملكية إما أن ما هي سلطاته، ولما كانت سلطة وهي تخوين شرعي بالتمتع بهذه العين العقارية، إما المالك، عندما نقول مالك ثلاث سلطات، الأولى الاستعمال، أن يستعمله فيما أنشئ له ومجعل له، سنرى القيود على هذا الاستعمال، لا يعني أنك مالك لدار أن تخصصها لما لا تصلح له فيما هو غير مشروع. الحق الثاني هو الاستغلال، أن تخرج غلة هذا الشيء، إذا كنت مالك لك حق أن تستعمله لنفسك ولدويك وأن تخرج غلته، بمعنى أن لا تستعمله أنت شخصيا وإنما تبيع هذا الاستغلال سواء بعوض أو بغير عوض، فتخرج غلة هذا الشيء، هذه الغلة إما أن تكون ثمارا وإما أن تكون منتج، الثمار لا تنتقص من أصل الشيء والمنتج ينتقص من أصل الشيء بشرط أن لا يعدمه، بحيث يبقى الشيء في ملكية الشخص، أي أن هذا العقار إذا كان فيه مقلع للحجارة أو للرخام أو للرمال أو غير ذلك فهذا ينتقص نعم، لكنه لا يعدم الشيء. الحق الأخير أو السلطة الثالثة المهمة التي تميز حق الملكية عن بقية الحقوق هو أن لصاحب حق الملكية مطلق الحرية في التصرف، وهو إخراج الشيء من الذمة بعوض أو بغيره، ما معنى؟ إما أن يبيعه أو يهبه أو يحرقه أو يستهلكه أو فيما يراه. لذلك هذه هي سلطات المالك، ومن خلال هذه السلطات نرى أن هذا الحق جامع بخلاف بقي، ومانع أيضا. ما معنى أنه جامع؟ نذكر دائما بحق الأفضلية والتتبع، أي أنه جامع يجمع جميع السلطات التي بيد المالك، فهو حق مطلق يمكن الاحتجاج به في مواجهة الكافة. فالحقوق المتفرعة ويترتب عن ذلك ماذا؟ أن الحقوق المتفرعة حق الملكية كالانتفاع والسكنة تكون مؤقتة لا دائمة، بمعنى أن صاحب حق الملكية يمكن أن ينشئ حقوقا أخرى، ثم إنه حق المانع معناه أن الملكية قاصرة على المالك، وهذا يذكرنا دائما بما قلناه من طبيعة الحق العيني. ثم إن حق الملكية حق مؤبد، إذن خصائص هذا الحق أنه جامع مانع ومؤبد. نطاق الملكية إن شاء الله يكون موضوع، لأنه تحتاج فيه إلى تفصيل، هذا النطاق هو موضوع الحصة المقبلة إن شاء الله، على أننا كما وعدتكم هذه الأمور كلها سأجملها في رسم مبياني بتوضيح إن شاء الله بعد هذه المقدمات إن شاء الله التي هي من نصف ساعة. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.